قال رحمه الله تعالى: باب في الدارذي.
الدارذي في
الدازي.
الدازي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غني فتذاكرنا الصلاة، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الجاذي. والجاذي قيل أنها حبوب توضع على النبي فيشتد، يعني فيشتد وتكون سببا في كونه يكون مسكرا. وأورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وقال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني أن الخمر كما هو معلوم كل مسكر حرام، وكل خمر فهو مسكر، وكل مسكر حرام، فإن الحكم يناط بالإسكار، ولو سمي بأي شيء يسمى به فإن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. فإذا سميت الخمر باسم لا تعرف به، وقد يكون اسم يعني ظاهره الطيب وظاهره الحسن، فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فيقولون ما مثلا ماء العنب أو ماء ماء الشعير أو ما إلى ذلك يسمونها، فإذا وصل إلى حد الإسكار فهو محرم، وإن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فالقليل والكثير حرام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صدوق.
نعم،
البخاري بن القراء ومسلم وأصحاب السنة.
المعاوية بن صالح.
معاوية بن صالح بن حجير وهو
صدوق له أوهام، البخاري بن القراء ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام وخرجه البخاري بن القراء ومسلم وأصحاب السنة.
عن حاتم بن حريث.
عن
حاتم.
عن حاتم بن حريث وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
مالك بن أبي مريم.
مالك بن مريم هو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الرحمن بن غنم.
عن عبد الرحمن بن غنم ومختلف في صحبته قيل أنه تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي مالك
الأشعري.
الأشعري ومن خرج له والصحابية خرج له.
البخاري تعليقا ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسق قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدادي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري: الدادي شراب الفاسقين.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن سفيان
هو
سئل فقال
عن الدازي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
يعني كان هذا يعني معناه أنه اسم محدث يعني لها، وأنه من تسميتها بغير اسمها، وأنه من تسميتها بغير اسمها. وقال من هو ثاني شراب الفاسقين
هو نفسه سفيان الثوري.
نعم.
قال أبو داود قال في الثوري: الدازي شراب الفاسقين.
الدازي شراب الفاسقين، طبعا الخمر أو كل مسكر فإنما هو شراب أهل الفسوق أو الذي يفعل أهل الفسوق، إلا من كان مستحلا فإنه يكون كافرا.
قال حدثنا أحمد قال حدث قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسق قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور.
نعم. هذا المشهور هو
صدوق يهم وخرج أبو داود
صدوق يهم وخرج أبو داود
عن سفيان الثوري
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه حصل بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحديث فيه مقبولا ولكنه شواذ. ابن القيم ذكر أو أن تعالى في عون المعبود أشار إلى ما جاء عن ابن القيم ولا أو عن غيره.
أقول كلام ابن القيم هما قال حافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله هذا في المختصر ولا في العون الكريم؟
لا في
العون. قال ولفظ حديث ابن ماجه الذي أشار إليه المنذري ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعاجز والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفع لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وأخرجه أيضا من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمق عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الخلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وينتف آخرين قردة وقنازير إلى يوم القيامة. ثم قال وفعل ابن حزم
وغيره ما في يعني ذكر يسمونها بغير اسمها وإنما ذاك اللي قبل حديث قماء أبو أمامة وحديث عبادة بن الصامت كل هذه شواهد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا كلام المناوي لقضية الخمر يقول الأخ أنه ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن بعض الأطباء في أن الدم يتخلص من آثارها خلال هذه المدة.
يتخلص من آثارها خلال هذه المدة؟
إيه.
من يقول
ابن القيم ذكره عن بعض الأطباء في الطب النبوي.
على كل إن الله تعالى أعلم ما ندري.
ما زالت الأسئلة في استخدام الأدوية الطبية التي فيها كحول والبنج والعطور التي فيها كحول.
كما هو معلوم البنج يعني ليس فيه إسكار إنما فيه تخدير وكل إنسان يعني ما يصير حراش يعني فترة معينة حتى يتنكروا من إجراء العمليات ولما فيه ما يكون فيه إسكار وإنما فيه يعني شبه الموت يعني كان لا حياة فيه يقطعون جلده كما يشعرون وهو لا يحس ولا يشعر.
هل يقام
الحد والعطور يعني كما هو معلوم يعني الأشياء التي فيها كحول هذا الطيب الطيب كثير الحمد لله فيستغنى بما هو طيب عن غيره.
هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة؟
قد يكون إذا يعني هو جاء عن بعض الصحابة يعني شيء من هذا لكن قد يكون هناك يعني يعني ان الانسان يعني ان شيء ما عرفه او شيء غر به او كذا يعني ما لا يقام الحد مجرد كون احنا عقل عليه.
يقول في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان، إذا أكلناها أكثر من 5 حبات قد تؤدي إلى الإسكار، فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام؟
إذا كان أنها من الأشياء الطيبة، من الأشياء الطيبة ويعني الذي يمنع هو الذي يسكر، الذي يقتل أحد الإسكار، كان هناك من أشياء طيبة ويعمل يقولون أن هذا اللي هو ظاهر أنه ذكر عن الزعفران يقولون إذا أكثر منه يذكر معناها يعني يستعمل ويخلط يعني بالأطعمة ويستفاد منه وكونه يعني يحصل منه يعني يحصل منه الشعر بكثرة لا يدل على تحريمه، لكن ليس على تحريمه لأن ما هو شراب ولا أشياء يعني تتخذ أو تخمر، وإنما يعني هذا شيء طيب ولكن يعني قد يؤدي كثرة أكثر منه إلى أمر لا يجوز، فلا يقال أن استعمال لا يجوز مثل الزعفران لا يجوز استعمال القليل منه إذا كان كثير يسكر.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الأوعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الأوعية، الأوعية التي ينتبذ فيها وتتخذ أوعية للنبي بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يجوز تركه حتى يسكر لأنه يكون بذلك خمرا، والخمر لا يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بها، ولكن ينتبذ في الأوعية ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يصل إلى حد الإسكار فينتفع به ويستفاد من المريض. والأوعية جاء يعني في بعض الأحاديث أحاديث عديدة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية، وتلك الأوعية كانت غليظة وكثيفة سنيكة بحيث أنه لو حصل التغير إلى حد الإذكار ما يظهر على سطحها من الخارج وعليها من الخارج، بخلاف الأسقية فإن إذا وصل حد الإسكار تتأثر وتتغير الجلود عن الأسقية ويظهر ما في بطنها يظهر تغيرها على ظاهرها، وقد تتشقق وتتفطر بسبب ذلك الذي تغير في داخلها، فكان له في أول الأمر عن انتباه في أوعية غليظة سميكة لا يظهر الإسكار أو كون وصل إلى حد الإسكار عليها من الخارج، فمنعوا منها ونهوا عنها في الأول، وبعد ذلك رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا، أي أنه ينتبذ ولكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، وإنما يستعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 أشياء عن الدباء والنقير والحنثم والمزفت. هذه أربعة أشياء، أربعة أوعية. الدبة هو القرع، وكانوا يقطعون رأس الدبة ثم يخرجون اللب الذي في وسطها، ويبقى الغلاف الخارجي فيلبسونه في الشمس، فيكون وعاء يضعون في وسطه النبيذ، ويضعون في وسطه اللبن وغير ذلك من الأشربة، فكانوا يلتبذون فيه. ومعنى الدبة أنهم يقطعون رأس الدبة الذي فيه العرق الذي يعني الذي قطع، فيكون لها فم مستوي، فيستخرجون اللب من أعلاها إلى أسفلها، ويبقى الغلاف الخارجي، فتكون وعاء يوضع فيه الحاجات المائعة وغير المائعة، لكن يوضع فيه ينتبذ فيه. فهذا هو معنى قوله الدباء، يعني أنها لا تتخذ وعاء ينتبذ فيه. والحنثم جرار، يعني يتخذ من الطين، وكان ينتبذ بها. والمجفت هو ما طلي بالزفت. والنقير هو أنهم يأتون إلى أصل النخلة أو إلى خشبة عريضة فينقرونها بحيث يكون لها تكون كالقدع أو الإناء، فينتبذون فيها فهذه الأمور الأربعة وهذه الأشياء الأربعة كان النهي عنها موجودا في أول الإسلام، لأنهم في أول ما حرمت الخمر كان الانتباذ فيها، جاء النهي عنه لأنه يؤدي إلى الإسكار، وقد يغفلون عنها ويصل لحد الإسكار فيشربونه ويذكر، فنهوا عن الانتباذ فيها. وينتبذون بأسقية، هذه الأسقية إذا حصل تغير لها في الداخل أي الذي في داخلها يظهر على سطحها وعلى خارجها أنه تغير وأنه حصل فيه الاشتداد والتغير، فيظهر على سطحها وقد يتمزق، فيكون علامة على أنه وصل إلى حد الإسكار فيتركونه، وما كان قبل ذلك يستعملونه. وأما مثل الدبة والنقير والمزفت والحنجم فإنها قد تبلغ إلى حد الإسكار، ولكن سطحها الخارجي ما يتبين عليه ذلك لسماكته ولكثافته. فهذه أوعية كان النهي عنها في أول الأمر. وبعد ذلك لما مضى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام واستقر للناس تحريم الخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن ينتبذوا في كل سقاء، لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا، كما جاء في حديث بريدة أن أذن فيه ثلاثة أمور في الناس هو المسوق: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا به في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا تدخروا. الناس والنسوخ موجود مع بعض في حديث بريدة بن حصين، ومنه الانتباذ في أوعية يعني كالحنتم والنقير والدبة وغير ذلك. فكان الحكم الناسخ أنهم ينتبذون في كل وعاء أو في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني معناه أنهم يعني يتنبهون بحيث يستعملونه قبل أن يصل لحد الإسكار.
قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسكار.
هذا تأكيد، هذا تأكيد للخبر، وأنهم يعرفون ذلك تماما ويشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، أي الانتباذ، الانتباذ بها، أي هذه الأمور الأربعة أو هذه الأوعية الأربعة.
يقول الأخ ما معنى نشهد في هذا الحديث؟ هل هو من النظر أم من السماع؟
هل هو إيش؟
من النظر أم من السماع؟ مشهد
من النظر أو من السماع؟
إيه؟
هذا إخبار منهم، إخبار منهم بأن الذي حرم هذا إخبار مؤكد أنهم يشهدون بأن الرسول حرم ذلك، يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم ذلك ويؤكدون ذلك بشهادتهم على أنهم سمعوه منه. طبعا هو إخبار عن شيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي والتحريم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مأخوذ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم.
ويقول ما هو قلاء المزفر؟
ما هو إيش؟
قلاء المزفر.
المزفر هو مأخوذ من الجف، يعني قلاء هو الجف، تقلى به الجرار، تقلى به الجرار من الداخل.
والآخر يقول ما معنى الانتباد؟
الانتباد وضع هذه الأشياء التي ستتحول إلى نبيذ وتكون نبيذ بدل ما تكون قطع، يظهر ماءها يعني تمر يضعونه يعني عدة أيام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل إلى أن يخترق بهذا الماء، فهذا هو النبيذ. إذا وصل إلى حد الإسكار لا يجوز، وقبل ذلك جائز. والحديث الذي فيه أن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، مقصود النبيذ أنه كان التمر يعصرونه مع الماء حتى تخترق حلاوته بالماء فيكون الماء حلوا. فإذا وصل أحد الإفطار بأن يضع التمر في الماء وأغلق عليه مدة ووصل إلى حد الإفطار لا يجوز، وإذا استعمل قبل أن يصل إلى حد الإفطار جائز. الانتباه نبذ الأشياء، نبذ الطعام، نبذ التمر، نبذ الزبيب، نبذ العنب، نبذ يعني كونه ينبذ ويرمى فيه فيتحول إلى أن يختلط ويتحول إلى ماء مختلط به جزئيات التمر أو جزئيات الزبيب أو جزئيات العسل أو جزئيات كذا، فقبل أن يسكر هو مباح، وإذا صار حديث كذا صار خمرا حراما.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد،
عبد الواحد بن زياد هو ثقة
أخرج
له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور بن حيان،
عن منصور بن حيان وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي،
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن سعيد بن جبير،
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر،
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو أحد العباد واحد السبعة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، قال صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيذ الجر، قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس وابن عمر وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله مشتمل على أربعة وهذا مشتمل على واحد وهو الجر وهو الحنتم. الحنتم الذي مر هو جرار، الحنتم جرار، والجرار جاء فيه يتخذ من ايش؟
المدر،
من المدر الذي هو الطين.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل،
موسى بن اسماعيل كبوذكي البصري ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومسلم
بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المعنى عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى يعني بن حكيم.
يعلى يعني بن حكيم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر.
وقد مر ذكره.
يقول إذا اتخذ عصير من التمر أو من الزبيب وترك أكثر من 3 أيام لكن وضع في مكان بارد كالثلاجة مثلا هل ينهى عنه؟
القضية ما هي قضية يعني أيام وكذا، قضية إسكار وعدم إسكار. إذا كان يصل أحد الإسكار لا يجوز استعماله، وإذا كان لا يصل أحد الإسكار فإنه لا بأس باستعماله.
قال
يعرف بمعرفة الأوقات أو المدة التي يصلها إلى حد الإذكار والهيئة التي يكون عليها الغطاء أو إحكام الغطاء، فيقطع الشكل الوقيت، يعني الناس يشربون في وقت قريب من وقت نزله في الأوعية ولا يتركون مدة طويلة، يعني يصير الأمر دائر الى ان يكون يعني هل وصل احد الاذكار ما حصل. ومعلوم انه اذا وصل احد الاذكار معروف يعني هيئته شكله ويقذف للزبد، يعني يصير فيه يعني شيء يعني له خلال. نعم.
هنا ما ذكره في الشرح قال ثم ندفنها عن الدباء، ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت. وكذلك لما جاء عند النقيب قال ويدعونه حتى يهدر ثم يموت.
هذا هو الذي يتوسط يهدر يعني يغلي ويغلي بالجبل ثم يدفن فيصير يعني خمر.
يقول السائل هل هذه العصائر الموجودة الآن من جنس النبيذ؟
النبيذ كما هو معلوم وضع في أوعية، وهذه العصائر يمكن هناك ما تكون بهذه الطريقة، لأنها يعني يمكنها ما تنتبل، أقول يمكن أنها يحصل يعني استخراجها بالحال من المواد التي استخرج منها، والناس يستعملونها ويكون فيها يعني فيها شيء يعني يبقيها على 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 سلامتها ونظافتها. الممنوع هو أن يكون هناك إذكار وأن يكون يعني هناك شيء مشكل. وأما هذه الأعصرة الموجودة التي تبقى فيها نوع تحفظها من ثم أيضا هي ما جاءت عن طريق الانتباه، جاءت عن طريق العصر، عصرت ورعت في يعني في رعيتها.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث سليمان. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة. وقال مسدد الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد النقير مكان المقير،
وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفر. قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام, يعني أنه في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين لأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال, فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون وقالوا إننا نريد أن تعلمنا بشيء نأخذ به ونعلمه من وراءنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, أمركم بأربع ثم فسر ثم قال الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم وهذا فيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة, وهو يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة, يشمل الظاهرة والباطنة. ففي حديث جبريل فسر بأعمال باطنة لأنه جاء معه الإسلام تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة, وهنا فسره بالأعمال الظاهرة, فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد يتسع للإثنين الظاهرة والباطنة, وإذا جمع بينهما جعل الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل, يعني جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان, فبسر الإسلام بأمور ظاهرة وبسر الإيمان بأمور باطنة. وهنا جاء دخل الحديث في حديث ابن القيس ليس لذكر الإسلام معه وإنما قال الإيمان فبسره بأمور ظاهرة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم. ثم قال وأنهاكم عن أربع, عن الدباء والنقير والمزفت والحنجم التي مرت في الحديث, إلا أن في بعض الألفاظ يعني شيوخ مسلم الثلاثة صار بينهم اختلاف, فمنهم من قال المزفت والمقير ومنهم من قال المزفت والنقير بدل المقير, والمزفت والمقير معناهما واحد لأن هذا طلي بالزفت وهذا طلي بالقار فمعناهما واحد أو متقارب, لكن النقير هو الذي شيء مستقل عنهما وهو جذع النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاء أو خشبة يعني ينقر وسطها وتصير وعاء ليش شفله هذا.
وأنهاكم عن الدباء والحنتم
أول حاجة.
قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة,
هذا الحي من ربيعة, ربيعة هم ينتمون إلى ربيعة بن نزار وربيعة أخو مضر وربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان, نزار ابن معد بن عدنان ربيعة ومضر أولاد نزار, فقال إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك يعني كفار مضر ولا نخلص إليك أي لا نتمكن من الوصول إليك إلا في شهر حرام لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم
قولهم إن هذا الحي من ربيعة يعنون أنفسهم
يعني جئنا إليك وليس يتيسر أن نأتي إليك في كل وقت بل لا يتيسر ذلك إلا في الأشهر الحرم, فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا لأن ما يتيسرنا كل ما أردنا أن نأتي مجيء نافلة شهر فقط. ومعلوم الأشهر الحرم أي ثلاثة متوالية هو واحد منفرد رجب الفرد، وقاله رجب الفرد لأنه واحد من أشهر الحرم منفرد وحده في أثناء السنة. وأما الثلاثة الباقية فهي فرد مفروضة لقاعدة الحج والمحرم، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده.
إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك الكفار مضر، وليس نخلط إليك إلا في شهر حرام، ومرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال
هذا فيه بيان أن الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره، ينتفع وينفع، يستفيد ويفيد.
قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة.
في بعض الألفاظ بدون الواو وتكون شهادة لا إله إلا الله تفسير للإيمان بالله، يعني مع ما وراءه. وعقد واحدة يعني أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد، لا يقال إنهما خصلتان وإنما خصلة واحدة. لكن كما جاء في بعض الروايات الإيمان فسر بأمور أربعة، أولها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله،
وعقد بيده واحدة، وقال مسدد: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله.
مسدد ما قال مثل ما قال لابو سليمان، سليمان بن حرب قال مسدد: الإيمان بالله. ثم فسرها: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى آخره.
ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم.
نعم.
ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج.
ما ذكر الصيام ولا الحج، إما يعني هم كانوا في أول الأمر، يعني كانوا جاءوا في أول الهجرة، يعني قبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج، يعني الحج بلغ في السنة الثانية، وهم مجيئهم يعني يمكن أن يكون قبل ذلك، وهم من أول من يعني من أسلم ودخل في الإسلام، وإسلامهم متقدم.
وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم.
نعم.
كان مفروض الجهاد ومفروض
يعني الجهاد مفروض.
وأنهاكم عن الدباء والحنثم والمزفة والمقير.
المزفة والمقير يعني معناه هو واحد أو متقارب، وهذا لفظ سليمان.
وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير.
النقير مكان المقير مع المزفة، النقير والمقير والمزفة. نعم.
وقال مسدد: والنقير والمقير، لم يذكر المذكر.
نعم. وقال مسدد: النقير والمقير، لم يذكر المذكر.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
ومحمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو بن حسان ثقة رجله
اسمه أبو داود النسائي.
عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
قال حا: وحدثنا مسدد عن عباد بن عباد.
مسدد مرة ذكره. عباد بن عباد هو ثقة أحمد
له. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الرباعي، مشهور بكنية أبو جمرة، وهو نصر بن عمران الرباعي، وهو من عبد القيس، أبوه من عبد القيس.
عن ابن عباس.
وابو جمره يروي عن ابن عباس, وهناك راوي يروي عن ابن عباس هو ابو حمزة, واللفظ متقارب وقد يحصل التصحيح فيما بينهما, يعني هذا ابو جمرة وهذا ابو حمزة, الرسم واحد ما فيه الا الجيم والزاي, يعني نقطة واحدة يعني تكون مع الجيم او تكون مع الزاي وتكون حاء مع الزاي, فهما من الالفاظ التي تتقارب ويحصل التصحيح فيما بينها. وابو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس, وهو الذي روى عنه الحديث الذي فيه عن معاوية لا أشبع الله وضعه, لأنه من رواية أبو حمزة القصاب.
عن ابن عباس.
ابن عباس مرة ذكرى. أصحاب الكتب الستة ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة.
يسأل الأخ عن تسمية القبيلة بعبد القيس, هل هذا سائر؟
هذا كما هو معلوم من مثل عبد المطلب, من الأسماء القديمة عبد مناف وعبد العزة, يعني كانت التسمية موجودة في الجاهلية بهذا التعبير.
وهذان سؤالان عن الأشهر الحرم, هل تحريم القتال فيها لا زال باقيا أم منسوخ؟
والله في خلاف بين أهل العلم, من قال أنه منسوخ وفي من قال انه باق, ولكن حرمتها وتعظيمها وكون الناس لا يظلمون انفسهم فيها طبعا لا يزال باقيا, ولكن القتال هل هو, من العلماء من قال انه نسف, ومنهم من قال انه لم ينسف وانه باق.
وهذا ينقل عن فتح الباري ان الحافظ رحمه الله ذكر ان وفد عبد القيس قدموا في سنه 9 سنة الوفود, فكيف يوجه الحديث حينئذ؟
لا بعد سنة 9 يعني الناس دخلوا في دين الله وقريش دخلوا في الإسلام, وإنما ما أدري, لكن يبدو الله أعلم أنها ما أدري هل هذا كلام محقق الذي قاله الناقل هذا أو المحقق, لكنهم كان إسلام قديم, وكان أول جمعة وقيمة مسجد جوازة في البحرين, يعني بعد الجمعة في المدينة لتقدم إسلامهم, أول جمعة أقيمت بعد الجمعة في المدينة في مسجد جوازة من بلاد عبد القيس, فإسلامهم متقدم. وهذا كما هو معلوم إنما يعني يكون بينهم الكفار, يعني كفار مضر, هذا كان قبل. وأما في السنة 9 عندما دخلوا في الدين والجزيرة كلها صارت مسلمة, وإنما هذا كان في أول الأمر, فلا أدري يعني صحة نقل الأخ هذا الذي يقول هذا الكلام, ما أدري يعني عن وجهته, يبدو أنه يعني ما هو مستقيم, لأن في السنة 9 الجزيرة كلها دخلت في الإسلام, كلها ما بقي شيء ما دخل في الإسلام.
العظيم بادي يقول ولم نذكر في هذه الرواية صيام رمضان إما لغفلة الراوي أو اختصاره, وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر
قال أمركم بأربع وأنا أقم عن أربع, نفس الحديث نص على أربع وأربع فسرة, لكن الله أعلم أنه إذا كان أن الأمر يعني مثل ما هو متبادر أنه متقدم إسلامهم, وأنهم يعني كانوا يأتون أو أتوا في أول إسلام وأول جمعة كانت عندهم بعد الجمعة في المدينة, أن الصيام فروع في السنة الثانية والحج فرض يعني في السنة التاسعة أو السادسة على خلاف ما أهل العلم.
وقال ولم يذكر الحج أيضا لشهرته عندهم أو لكونه على التراخي, والتفصيل في الفتح
إيه. على كل ما أدري يعني، لكن الذي يبدو والله أعلم أن 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 أن, أن, أن كون الكفار ولا يستطيعون هذا في زمن مبكر، وأما في السنة التاسعة فالطرق انفتحت والكفار دخلوا في دين الله وظهر الإسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أنا كل ينبغي أن يرجع ويتحقق من يعني من هذا، لكن حديث أبي قيس يعني موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وقد أورده تحت باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأتى بهذا الحديث وشرح الحافظ بن حجر شرحا مفصلا.
هو الخبر الظاهر انه كما قال انهم جاءوا مرتين
في لكن بس الكلام اللي ان هذا الحين كفار مضر هذا في الاول ما يكون في الاخر.
قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوهب عبد القيس أنهاكم عن النخيل والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكك.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة والمزادة المجبوبة. وقيل ان المزادة هي القربة الكبيرة التي زيد فيها عن جلد، لان القربة على مقدار الجلد، جلد الشاة او جلد العنز، هذه قالها قربة. وقد تكون كبيرة بحيث ان يعني يزاد فيها حتى تكون تحمل على البعير وتأخذ ماء كبيرا. ومن الحديث الذي فيه مزادة امرأة مشركة أن تتوضع عن مزادة امرأة مشركة، الحديث الذي فيه أن النسبة أصحابه كانوا في سفر وأنهم فقدوا الماء وأنهم بحثوا أرسل أناس يبحثون فوجدوا امرأة معها بعير عليه مزادتان، يعني راويتان كبيرتان، واحدة من اليمين واحدة مع الشمال، يعني أكبر من القربة، لأنه قيل مزادة لأن زيد فيها على مقدار الجلد حتى صارت أكبر. فسألوها عن الماء قالت انها يعني بعيدة وكذا، ثم قال هيا امشي معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اهو الصابر؟ فكان جوابه من قالوا هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابر، قالوا هو الذي تريدين، هو الذي تعنيه. فاتوا بها اليه فاخذ القردة وصار يعني يصب منها ووضع اصابعه حتى ملأوا اوعيتهم، وبقيت القربة أو المزادة على ما هي عليه، على ما هي عليه لم تنقص، فأعطوها شيئا من الطعام، فذهبت إلى قومها وصارت سببا في إسلامها، وقالت جئتكم من عند يعني إما أنه يعني كاهن أو كذا أو أنه نبي، ولكن عليكم أن تدخلوا في دينه وأن تتبعوه كذا، فصارت سببا في إسلام قومها، حتى كانت مزادة. يعني كان معها مزادتان على جمل، والمزادة هي القربة التي يزيد فيها عن مقدار الجلد. وقال مجبوبة، يعني هي مجبوبة هي الذي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة، لأن الرقبة من 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 الشاة أو العنز يكون منها الفم، فم السقاء أو فم القربة طرفها، فمجبوبة يعني جبة، يعني أصل أو جبة من أصل الرقبة، فصارت يعني كأنها وعاء، فكأنها وعاء من الأوعية. وقيل إنها يعني إنها لم يكن لها يعني متنفس يعني من أسفلها، وأنا ما يتضح لي لأن المزادة والجلد يتبين منه يعني من مظاهره التخمر إذا حصل التخمر، لكن يمكن أن يكون على اعتبار يعني أنها مفتوحة من فوق وأنها مثل الـ مثل الـ 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 الوعاء المفتوح, فما ما يجوز يعني وجه كونها يعني ينهى عنها مع أنها من جنس الفطاء كلها من الجنس. ثم إيش قال؟
ولكن اشرب في سقائك وأوكه.
ولكن اشرب في سقائك وأوكه, يعني أوكه بحبل وبرباط يوكابه حتى لا يدخل فيه شيء وحتى لا يدخل فيه حشرات وحتى يبقى سليما نظيفا. والسقاء إذا حصل فيه شيء من التغير من الداخل ظهر على جلده, ظهر على الجلد من الخارج لأنه رقيق خفيف.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود النسائي.
مسلم وابو داود النسائي.
عن نوح بن قيس.
عن نوح بن قيس وهو
صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن.
صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عون.
عن عبد الله بن عون وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلات على أفواهها.
وسألوه لما قال نهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا ينتبذها فيها, قالوا به أي شيء ننتبذ؟ قال عليكم بأسقية الأدم, والأدم هي الجلود التي يلات على أفواهها, يعني أن تربط فتوك أفواهها.
سيأتي أو في رواية ثانية أنهم اشتكوا إليه لما قالوا في الجلود, قالوا أن أرضنا كثيرة الجرذان تقرب علينا هذه الجلود.
هو في الآخر قال انتبهوا في كل شيء فلا تجروا مسكنا.
ما كان هذه من أسباب العلل يعني لما قالوا له هذا الإيراد؟
ما ثبت. أقول ما أدري هل هو ثابت أو ما ثبت ما أدري, لكن ال هم نهوا عن أشياء سميكة غليظة ورخص لهم في أشياء خفيفة رقيقة, وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان.
مسلم إبراهيم مرة ذكره. أبان هو بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا ابن ماجه.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس مرة ذكره.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القمور زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه, فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنكم, واشربوا في الجلد الموكى عليه, فإن اشتد فاختروه بالماء, فإن أعياكم فأهريقوه.
أرد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس اسمه
قيس بن النعمان
قيل إنه قيس بن النعمان قال إيش نهى؟
قال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنكم,
هذه الأمور الأربعة التي مرت.
واشربوا في الجلد الموكى عليه,
واشربوا في الجلد الموكى الثقة الذي مر.
فإن اشتد فاكتروه بالماء,
فإن اشتد فاكتروه بالماء يعني صبوا عليه الماء, والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد الإسكار أنه يصب عليه الماء حتى يعني يستفاد منه قبل أن يصل. أما إذا وصل لحد الإسكان صار خمرا، فالخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والإبقاء عليها. ثم قال وإلا فارقوا
لو سمحتم، فإن اشتد، لأن هنا السائل جاب هذه المسألة، مسألة الإسكان.
ماذا إن اشتد؟
لا السائل أين فإن اشتد تكسروه بالماء فإن أعياكم فأهرقوا. الاشتداد تقولون دون الإسكار؟
والله الذي يبدو أنها بإذن بيكون الصب على الماء قبل الإسكار، لأنه يوصل لحد الإسكار يراق في الخمر، والخمر تراق لا احتفظ بها ولا تقلب.
فإن أعياكم فأهرقوه،
يعني معناه أنه 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 غلب وصار يعني خمرا فيغرق.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد.
خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن عوف.
عن عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي القموص زيد بن علي.
عن أبي القموص زيد بن علي وهو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرج أبو داود.
عن رجل كان في الوقت يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان.
وهو قيس بن النعمان.
صحابي أخرج أبو داود.
صحابي أخرج أبو داود.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
ثم رد أبو يوحى بن عباس
أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية.
هذا مرة.
قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال صبوا عليه الماء.
هذا مثل الذي قبله.
قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهرقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة.
الكوبة فسرت بأنها الطبل، يعني من آلات الملاهي، وذلك لحصول الأغاني ويعني القينات يعني في يعني في شرب الخمر، يعني كان هذا مع هذا. ولهذا قصة عبد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه اللي في الصحيحين لما جب أسلمة الشارحين الذين بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبقرة خواصرهما، كان يعني معهم جارية، يعني هم سكرة، يعني سكرة ومعهم جارية تغني تقول ألا يا حمد لشرب النواء، يعني تريد أنه يعني يفعل، فقام خرج وجبه.
أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام.
قال وكل مسكر حرام، يعني أن الحكم يتعلق بالإسكار، فكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام.
قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري، ثقة أخليه أصحابه في الستة، بل هو شيخ الأصحاب في الستة.
عن أبي أحمد.
عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، ثقة أخليه أصحابه في الستة.
الحافظ يقول قد يخطئ في حديث الثوري، لأنه يروي هنا عن سفيان.
يخطئ
في حديث الثوري.
نعم.
عن سفيان
يروي. على كل هو له شواهد، الذي قبله مثله.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن بديمة.
عن علي بن بديمة هو صدوق
ثقة أخرجه أصحاب
أصحاب السنن.
عن قيس بن حبصر النهشري.
قيس بن حبصر النهشري هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس مرة ذكره.
يقول الأخ ما توجيه أمر الأمر بإراقته فقط في الثالثة أو الرابعة؟ وهل يحمل المطلق على المقيد بهذه المرات في الأمر بالإراقة؟
يعني كان في المقصود أنها معناه أنها يعني وصل إلى أحد الإذكار، وكأنه وصل إلى أحد الإذكار.
يقول إذا كانت سورة المائدة من آخر السور نزولا وفيها آية تحريم الخمر، أليس يكون وفد عبد القيس وفد متأخرا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأوعية بعلة الإسكار؟
نعم المائدة هي من آخر المنازل، المائدة هي من آخر المنازل، لكن أقول هي من آخر المنازل لا شك، وهذه الآية في آخرها في نفس المائدة من آخر ما نزل، لكن ولا شك أن التحريم جاء متأخرا، لكن هل هذه الآية ومن المائدة كلها يعني أنها متأخرة في نزول ما في آيات متقدمة؟ لأنها قد يكون يعني في نفس السورة يعني يكون فيها آيات، ما أدري يعني، هذا يحتاج إلى أن يراجع. وهل أنها كانت يعني أنها في آخر الأمر وهذا منها.
قال حدثنا مسدد.
معلوم أيضا أن فيها الوضوء، والوضوء يعني صلاة مفروضة في مكة، وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء، لقد فسرت وجوهك وعلى سورة المائدة، أقول في سورة المائدة والناس يصلون بوضوء وما في صلاة بدون وضوء. على كل يراجع يعني كلام يعني وفد القيس وهذا الذي حصل متى.
هنا يقول تشرب في كل وعاء غير أن لا تشرب مذكرا فيما سيأتي، قال فيه دليل على نفس النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة. قال النووي كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مذكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فيسلك ماليته، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مذكرا فيصير شاربا للمذكر، وكان العهد قريبا بإباحة المذكر، فلما طال الزمان واشتد تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نصوصهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباه بكل وعاء بشرط أن لا يصوموا مسكرات.
لكن الانتباه يعني هو مع تحريم الخمر كما هو معلوم، أقول تحريم الانتباه لأن لا تصير خمرا، وهذا بدأ تحريمها، أما قبل كان الناس يشربونها، أقول كانوا يشربونها كما هو معلوم،
لكن لا شك انه يعني قوله ان النهي عن هذه الأوعية كان في اول الاسلام،
يعني معناه انه بعد التحريم، يعني بعد التحريم مو قبل التحريم، يعني اذا كان تحريم الخمر متقدم يعني وليس وانه ليس كون يعني ان هذه الآية انها يعني انها كانت متقدمة في النزول، المائدة من اخر ما نزل من القرآن، لكن تحريم الخمر يعني يبدو أنها كان متقدم، ما هو محرم إلا في آخر الأمر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة.
ثم ورد أبو داود الحديث عن علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه ذكر الجعة, والجعة فسر بأنها نبيذ الشعير, لأنها نبيذ من الشعير.
الجعة
الجعة قيل هو النبيذ من الشعير.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع.
إسماعيل بن سميع هو
صدوق خير مسلم وأبو داود النسائي.
صدوق خير مسلم وأبو داود النسائي.
عن مالك بن حمير.
مالك
بن حمير عن مخضرم أخرج أبو داود النسائي.
مخضرم أخرج له أبو داود النسائي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هنا يعني المحاضره هنا ما ذكر حكم عليه المحاضره كل ذلك الجاهلية وذلك الإسلام, وهو من التابعين لكن ما ذكر عن شيء عن حكمه, ولكن هذا كما هو على متفق مع غيره من الحديث.
مستمر؟
نعم.
باقي خمس حديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا المعرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن, نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة, ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا, ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم.
ثم ورد أبو داود الحديث ورد من حسين رضي الله عنه الذي فيه النك لتحريم الانتباه للأوعية الغليظة السميكة, وأنه كان مباحا لهم الانتباه بالأسقية, وأنهم ممنوعون من تلك الأوعية, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأمر أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا, يعني معناه أنه لابد أن يكون الشرب لشيء لم يصل أحد الإذكار. وكان التحريم والمنع في أول الأمر, ولما استقر عندهم تحريم الخمر وألفوا ذلك أبيح لهم أن ينتبهوا في أي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر وإنما لشيء لم يصل إلى حد الإذكار. وكذلك كان نهاهم عن زيارة القبور فأذن لهم لزيارتها وقال زوروها فإن تذكر الآخرة فإن فيها تذكرة, أي أن فيها عبرة وعظة, والإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. وكان نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في ثلاث ليالي, ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يدخروا وأن يتزولوا في أسفارهم. والمنع الذي كان أولا كان من أجل دابة جاءوا يريدون أن يحصلوا على اللحم فمنعوا من الادخار حتى يبذلوه لهؤلاء المحتاجين, وبعد ذلك جاءت السنة بأن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم وأنه لا مانع من ذلك. وهذا الحديث فيه الجرح بين الناس ومنسوخ, لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في ناس ومنسوخ, كنت نهيتكم عن دخان لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا ناس ومنسوخ, كنت نهيتكم عن انتباه في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تكون مسكرا ناس ومنسوخ.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معرف بن واصل.
معرف بن واصل هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن محارب بن دثار.
محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الكعك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا, قال فلا إذا.
ثم ورد أبو داود حديث جابر أنه لما نهى الرسول عن الأوعية قالوا لا بد لنا منها فقال فلا إذا, يعني معنى لا بأس, لا بأس بها ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها. ويكون الأمر يعني كما هو معلوم محمول في الأول على أول الأمر حيث كان الناس حديث عهد بتحريمها, وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبهوا في كل وعاء.
قال حدثنا مسدد عن يحيى,
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن منصور,
سفيان مرة ذكر منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم بن أبي الجعد,
سالم بن أبي الجعد هو
ثقة أخرج له أصحاب كتب
الستة, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله,
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أنه لما قال نهى عن كذا قالوا أن ليس لنا ظروف قال اشربوا ما حل, يعني ما كان حلالا يعني لم يصل إلى حد الحرام الذي هو الخمر, يعني ما دام حلالا يشربوا وإذا وصل إلى حد الإسكار ابتعدوا عنه. فهو مثل قوله فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد,
محمد بن جعفر بن زياد هو
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي,
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زياد بن فياض,
زياد بن فياض هو
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي,
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي عياض,
عن أبي عياض وهو
عمرو بن الأسود ثقة أخرجه البخاري أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن عبد الله بن عمرو,
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الحسن يعني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الشريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال اجتنبوا ما أسكر, يعني قوله يعني اشربوا ما حل أي ولا تشربوا مسكرا, وقال هنا اجتنبوا ما أسكر.
قال حدثنا الحسن بن علي,
قال حدثنا الحسن يعني بن علي. وهذا يدل على أن كلمة يعني هذه يأتي بها من قبل أبي داود, لأن أبا داود لا يحتاج أن يقول يعني بن علي, وإنما الذي قالها من دون أبي داود لأن أبو داود ينسب شيخه كما يريد, لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن, فالذي دونه هو الذي قال يعني ابن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي.
عن يحيى بن آدم,
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك بإسناده,
شريك مرة ذكره. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء, فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة.
ثم أورد حديث جابر أن كان ينبذ له في سقاء, والسقاء هو الذي مر ذكره أنهم يعني في الأسقية ويلاذوا أفواهها وتوك أفواهها, فإذا لم يجد سقاء نبذ له في ثور وهو إناء من حجارة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير,
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير,
أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس في مكة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله,
جابر مرة ذكره.